بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
ومن سبوتنيك في موسكو أرحب بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود أرافقكم فيها أنا نغم كباس. وفي البداية أستعرض وإياكم العناوين. بوتين يدعو إلى قمة لجميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وسط توترات وخلافات كبيرة بين أعضائه. ماكرون يحث الاتحاد الأوروبي إلى وضع يده على جميع الملفات الجيوسياسية بمنطقة البحر المتوسط دون تهاون. وأسواق النفط في ظل عدم التزام جميع أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ تفاصيل الحلقة من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد قمة لزعماء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مكالمة هاتفية عقد قمة في المستقبل القريب لقادة الدول الخمس الكبرى من أجل إحياء الذكرى السنوية 75 لتأسيس الأمم المتحدة. وتأتي هذه القمة وسط خلافات كثيرة تباعد بين عدد من هؤلاء القادة، ولا سيما بين الرئيسين الأمريكي والصيني على خلفية أزمة كورونا والحرب التجارية القائمة بين البلدين والنزاع حول هونغ كونغ، إضافة إلى خروج واشنطن من معاهدة ستارت 3 والصراع في ليبيا وسوريا وكل هذه الملفات الشائكة التي تجعل من المفاوضات أمراً في غاية التعقيد. بدورها أكدت الخارجية الروسية أن لافروف وبومبيو بحثا مسائل تسوية النزاعات في عدد من مناطق العالم من بينها أفغانستان وليبيا وسوريا، كما بحثا ضمان الاستقرار الاستراتيجي في سياق الاجتماعات المزمعة لمجموعات العمل الروسية والأمريكية بشأن القضايا العسكرية والسياسية، وأيضا بحثا بشكل مفصل الإعداد للقاء قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والذي اقترحته روسيا. الرئيس الروسي يعلل دعوته لعقد هذه القمة إلى أنها ضرورية جداً بسبب تراكم العديد من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية والتي تتطلب اهتمام هذه الدول، وأن مثل هذا الاجتماع سيكون مطلوباً ومفيداً. وحول أسباب دعوة بوتين لعقد هذه القمة، يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد لي بلا قيود إن هذه الدعوة جاءت لزيادة حدة التوتر على الساحة الدولية بما في ذلك بين أعضاء مجلس الأمن، علما أنها غير كافية بدون ألمانيا والهند واليابان.
تراكم الأزمات الدولية من الكساد الاقتصادي إلى أزمة كورونا إلى مفاعيل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أزمة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، أزمة الإرهاب اللي عم تمتد لتعقيد العلاقات في ليبيا أو في سوريا، العلاقات الخليجية الخليجية، العلاقات الدولية بشكل عام والتعقيدات اللي عم تفرزها الخلافات حتى بين الحلفاء الغربيين، أي العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها. كل هذه المسائل هي التي دعت الرئيس بوتين للقاء بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وأنا أعتقد أنه الأعضاء الدائمين هن غير كافيين لأنه في قوى مؤثرة جدا وهم ليسوا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال ألمانيا، اليابان، الهند، كذلك الأمر دول الأكثر قدرة من دول 20 الأكبر اقتصادا في العالم.
ورأى الأحمد أن الغاية منها تلمس التفاهمات بين هذه الدول، وهذا ما يتطلب جهودا كبيرة.
فهذه الدعوة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي من قبل الرئيس بوتين هي دعوة من أجل محاولة تلمس مفاتيح تفاهمات، على الرغم من أنه الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية دائما كانت تفشل أي لقاء بين حتى الرئيس الروسي وبين الرئيس الأمريكي أي ترامب، وهي معنية دائما بأن يكون هناك خلافات لأنها تتغذى على هذه الخلافات، بمعنى كارتيلات صناعة السلاح أو كارتيلات احتكار النفط أو حتى الكارتيلات الصناعية تتغذى على الخلافات، تتغذى على الحروب. لذلك دائما كانت تفشل أي لقاءات ممكنة بين حتى الإدارة الأمريكية والرئيس الروسي. عموما هذا لا يعني على الإطلاق الاستكانة، لا يعني على الإطلاق الابتعاد عن محاولة إيجاد تفاهمات، على العكس تماما، العمل على الانتقال من التفاهمات الأولية إلى محاولة تثبيت هذه التفاهمات ومحاولة خلقها كنوع من أنواع الاتفاقات، هذه الغاية من هكذا اجتماع. وأنا أعتقد أن هذا الأمر ليس مبكرا بل أصبح ضرورة، ولكن سوف يتطلب الكثير من الجهد حتى الوصول إلى تلك التفاهمات.
استمعنا إلى تعليق عضو أكاديمية الأزمة الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل للحديث عن الصراع بين دول المتوسط والدور الأوروبي الفاعل التي تحاول فرنسا تفعيله وقيادة أوروبا باتجاه أن يكون لها موطئ قدم هناك، إذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي لأن تضع يدها بشكل مباشر على الملفات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط كي يكون مصيرها بين يديها وليس بين أيدي قوى أخرى. فمن قصد ماكرون بدول أخرى؟ هل تركيا وروسيا؟ ربما. قال الرئيس الفرنسي إن منطقة البحر الأبيض المتوسط ستشكل تحدي خلال السنوات المقبلة، إذ إن عوامل الأزمات التي تتحد فيها عديدة، نزاعات على مناطق بحرية، وأيضا مواجهات بين دول مشاطئة، وأضف إلى ذلك الاستقرار في ليبيا وزعزعة الاستقرار في ذلك البلد، أيضا الهجرة غير الشرعية والتهريب والوصول إلى الموارد، معتبرا أنها لعبة قوى جديدة، ويجب أن تعيد أوروبا تحديد دورها ومكانتها هناك من دون سذاجة أو تهاون، لأن منطقة البحر المتوسط لا يمكن أن تبني سلاما دائما من دون أوروبا، لذلك يجب أن تبني مستقبلها بأيديها وليس بالاعتماد على دول أخرى. كل هذه التصريحات وهذه الدعوات جاءت على لسان الرئيس الفرنسي. لم يكتفي بذلك، بل أيضا ماكرون دعا إلى أن يعتمد الاتحاد الأوروبي سياسة واضحة تجاه جميع الملفات هناك، خاصة في ليبيا والتدخل التركي، كون استقرارها الأساسي لأمن أوروبا ومنطقة الساحل، مشددا على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات وللحوار السياسي بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد لتدفق كميات هائلة من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا. نذكر هنا مستمعين بأن فرنسا نددت عدة مرات بالتدخل التركي في الأزمة الليبية، وتصاعدت التوترات بين باريس وأنقرة على خلفية حادث بحري قبالة السواحل الليبية بين سفينتين حربيتين فرنسية وأخرى تركية. وخلال مداخلة مع بلا قيود قال الخبير بالشأن الأوروبي طارق عجيب إن دعوة ماكرون لتشكيل قوة أوروبية اقتصادية وسياسية على الساحة الدولية جاءت بعد توجه الأمريكي لمعاملة بقية الدول على أساس التابع له.
دعوة ماكرون يعني من الواضح أن لها أكثر من بعد وأكثر من هدف وأكثر من دافع. أهمها أنه منذ بداية تولي ماكرون لرئاسة فرنسا كان له توجه نحو صناعة قوة أوروبية، يعني أن يكون الاتحاد الأوروبي دور أكثر فاعلية وأكثر حضور في كل ملفات العالم الساخنة والمناطق التي تتنازع عليها القوى الكبرى في العالم، كانت ممثلة سابقا بالولايات المتحدة الأمريكية ومعها الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى وبالمقابل روسيا والصين وحلفائهما. منذ بداية المتغيرات في المنطقة، منذ بداية تولي ترامب وما قبل ذلك، هذا منذ بداية النزعة الأمريكية الشوفينية، يعني بمعنى أنها أصبحت أمريكا يفكر بأمريكا فقط، يتعاطى مع كل من يتعامل معه من حلفاء وأصدقاء وشركاء، يعني كان في السابق لهم أكثر من تسمية، الآن ليس لهم سوى من تسمية التابع للسيد الأمريكي. لذلك كان هناك توجه قديم منذ عدة سنوات لأن تكون أوروبا لها حضور مستقل ومنفصل عن السيد الأمريكي، وأن تشكل قوة عسكرية واقتصادية وسياسية وحضور سياسي قادر أن يكون إلى جانب القوى الأخرى المؤثران، كان أمريكا ومن معها والصين وروسيا ومن معهما. لهذا السبب كان هناك حراك في الاتحاد الأوروبي، أهمه كان خروج بريطانيا لتكون أيضا ضمن التفكير البريطاني، ضمن الخريطة الجديدة للقوى التي تحكم العالم.
وأضاف عجيب أن ماكرون يطمح لإعادة الهيمنة الاستعمارية على منطقة المتوسط كما يفعل حاليا التركي بالضبط.
البعد الثاني أن فرنسا لا تستطيع أنها ولا بأي شكل، كما ذكر ماكرون عندما كان هناك حديث عن العنصرية، أن فرنسا ضد العنصرية ولكن لا يمكن أن تنكر تاريخها. أيضا هنا فرنسا قد تدعي أنها ضد الاستعمار والهيمنة الغربية على دول العالم الآخر، ولكن لا تستطيع أن تتخلى لا عن تاريخها ولا عن حقيقة فكرها الكولونيالي أو الاستعماري الذي يعطيها زخم كبير اقتصادي وسياسي وحضور في العالم. لهذا السبب أيضا الدعوة هنا لها أبعاد، خلينا نقول لو لها رسائل، أنه يريدون للأسف على حساب منطقتنا منطقة الشرق الأوسط يحاول أن يستعيد أمجاده الاستعمارية وأمجاده الاحتلال، وإن كان بأشكال كثيرة منها. أصغر هذه العقول المفكرة بالعودة إلى الأمجاد الاستعمارية هي تركيا، وواضح محاولتها بسط نفوذها على كل دول المنطقة أو التي كانت تتبع الاحتلال العثماني. التوازي كان هناك الأمريكي الذي يحاول أن يتسيد على العالم كله، والآن الأوروبي يحاول أن يستعيد أمجاده إمبراطورياته السابقة.
وأوضح عجيب أن هناك تخوف واضح من تدخل الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ما سيؤدي إلى خلط الأوراق من جديد.
في هناك أكثر من إشارة إلى أن هذا هنا تخوف، أن يفكر الأوروبيون بالعودة إلى هذا النهج التفكير، وهذا ما يثير حقيقة الخوف من يعني إعادة خلط الأوراق على أرض وليس على طاولة، على أرض الدول الشرق الأوسط وأفريقيا، يعني وخاصة لفرنسا تحديدا باع طويل بالتاريخ الاستعماري في تلك المنطقة الذي مستمر حتى الآن، تابع ما يجري في مالي وفي دول أخرى بالحضور الفرنسي كبيرة فيها. أيضا هناك الجانب الاقتصادي والبعد الاقتصادي الذي يفرض على فرنسا أن يكون لها حضور لكي تحمي مصالحها الاقتصادية وتحمي شريانات الاقتصاد التي تصلها من كل دول العالم، وأن لا تكون أن لا تسمح كفرنسا والاتحاد الأوروبي أن يكون هناك من يستطيع أن يضغط على هذه الشريانات لتضييق الخناق الاقتصادي على الاتحاد الأوروبي ويعني إخضاعه أو تدجينه أكثر. يعني من ذلك هذا السبب هي محاولات وسعي حثيث وواضح من فرنسا على زعامة الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا كما قلنا، وسعي حثيث لكي يكون هناك انفصال أو استقلال عن السيد الأمريكي، وهذا أعتقد سيكون ثمنه كبيرا وسيكون على المدى الطويل. ولكن
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الأوروبي طارق عجيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم حلقة اليوم بخبر اقتصادي وهو عن أحوال أسواق النفط العالمية، إذ بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ونظيره النيجيري تيمبيري سيلفا في اتصال هاتفي، بحثا الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وتركز الحديث على متابعة تطورات سوق النفط والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على النفط وسير تنفيذ اتفاقية أوبك بلس. الوزير السعودي أكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في الاتفاق بحصص الخفض المحددة لها للتعجيل بعودة التوازن إلى سوق النفط العالمية، فيما أكد الوزير النيجيري التزام بلاده باتفاق أوبك بلس، موضحا أن بلاده تدرك أن التزامها الحالي بحصتها من الخفض لا يزال دون مستوى الالتزام التام، موضحا أن نيجيريا سترفع مستوى التزامها إلى 100% خلال يوليو الجاري وأغسطس وسبتمبر، مع التزامها بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو. في نفس السياق، بحث الوزير السعودي أيضاً مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل متابعة تطورات أسواق النفط والتحسن الذي تشهده في الطلب العالمي على الخام. الوزير السعودي أثنى على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق بحصص الخفض في شهر يونيو إلى ما يقارب 90%. وزير الطاقة العراقي أكد التزام بلاده باتفاق أوبك بلس، مشيرا إلى أن بغداد سترفع مستوى التزامه أيضا إلى 100% ابتداء من الشهر القادم، مع التعويض عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو. وفي حديث لي بلا قيود، اعتبر الخبير النفطي الدكتور محمد الصياد أنه لا يمكن الوثوق بوعود نيجيريا والعراق، لأن معظم أنابيب النفط في نيجيريا هي خارج سيطرة الدولة، كما أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية وسياسية ويحتاج لبيع نفطه.
من الصعب طبعا اطمئنان إلى مثل هذه التعهدات، لأن الحديث يدور عن دولتين طبعا تقليديا عرفوا في السنوات الثلاث الأخيرة بعدم التزامهم بحصصهم الإنتاجية في أوبك، اللي هما العراق ونيجيريا. الدولتان معروفتان بالفوضى العارمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتاحهما، يعني العراق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في أبريل 2003، ونيجيريا تاريخيا يعني معروفة في مؤشرات الفساد من الدول أنابيب النفط لا تسيطر عليها الدولة بشكل كامل يعني. ولذلك التعهد الذي اعطاه وزير النفط العراقي ووزير المالية في نفس الوقت، وكذلك وزير النفط النيجيري، وزير النفط النيجيري أقر بأن بلاده لم تلتزم سوى بنصف التزامها في شهر مايو الماضي، وإنها ستحاول تصحيح هذا الوضع اعتبارا من هذا الشهر شهر يوليو، وكذلك الحال بالنسبة للوزير العراقي. ولكنني أشك في مصداقية مثل هذه التعهدات، لأن الدولتين تعانيان أصلا من صعوبات مالية ومن حاجة إلى بيع النفط بأي ثمن دون الاعتبار للاتفاقيات.
ورأى الصياد أنه في حال عدم الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، فإن السوق ستتأثر سلبا وكذلك الإمدادات وبالتالي الطلب والأسعار.
إذا لم يلتزم باقي الأعضاء بحصصهم الإنتاجية فهذا سيعرقل تنفيذ برنامج متفق عليه، يعني برنامج تخفيضات اللي كان أساسا 9.7 مليون برميل في اليوم، يفترض أن يتم التراجع عنه تدريجيا، يعني لو التزمت الأطراف كلها المفروض ينزل التخفيض هذا بواقع تقريبا 2 مليون برميل، ليصير في شهر جولاي إلى 7.7 مليون برميل في اليوم. ولكن إذا لم تلتزم الأطراف سوف يؤدي ذلك طبعا إلى عدم القدرة على يسوي من الإيزنج حق هذا التايتنينج بوليسي في السبلاي، يعني في السوق، وبالتالي يبقون على نسبة التخفيض الأصلية وهي 9.7، وهي ليست فقط 9.7 بالمناسبة، لأن المملكة العربية السعودية التي تناصفت 5 مليون out of 9.7 بينها وبين روسيا يعني 2.5 each، أضافت المملكة العربية السعودية التزام طوعه هي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مع دولة الكويت، أضافوا تقريبا 1.2 مليون برميل إلى التوتل، تقريبا يحصل تقريبا 11 مليون تخفيض. لاحظ أن في دول تقدم تنازلات بالإضافة إلى التنازلات الأساسية الرسمية، تقدم تنازلات طوعية، ولكن في دول لا تستطيع أن تلتزم، فبالتالي سيؤثر ليس فقط على الإمدادات وإنما سيؤثر حتى على مستويات الأسعار.
كان هذا رأي الخبير النفطي الدكتور محمد الصياد. وبخبر النفط وأسواق النفط العالمية وتذبذبات الأسعار نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.